بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الثامن بعون الله تعالى وفضله وتوفيقه في مجالس شرح متن منار الأنوار للإمام أبي البركات النسفي رحمه الله تعالى في أصول الفقه على مذهب الحنفية. وهذا المجلس تتمة لما سبق في حديث المصنف رحمه الله تعالى عن الأمر، بعد أن مضى تعريفه وذكر حكمه ودلالته، ثم كان في المجلس المنصرم الحديث عن ما يدل عليه الأمر من حيث التكرار أو عدمه، وكذلك الوجوب أو عدمه سواء كان قبل الحظر أو بعده. مجلس اليوم بعون الله تعالى حديث عن تقسيم الأمر بدلالته على الوجوب، قسمة من حيث تصنيف هذه الأفعال الموصوفة بالوجوب إلى أداء وقضاء. وستلحظون طريقة مختلفة ينتهجها الحنفية في الأصول في هذا التقسيم، مخالفة لما درج عليه الجمهور في تقسيم الفعل إلى أداء وقضاء. ووجه الاختلاف أن الجمهور يقسمون المأمور به إلى أداء وقضاء باعتبار الوقت، فيجعلون المأمور به إن كان مؤقتاً انقسم إلى أداء وقضاء، وغير المؤقت عند الجمهور لا يقبل القسمة إلى أداء وقضاء. فالصلاة مثلا لأنها مؤقتة تنقسم إلى صلاة توصف بالقضاء وأخرى بأداء، وكذلك الصوم. فأما ما لا يجب من العبادات أو من الأعمال، ما لا يجب مقيدا بوقت، فلا ينقسم إلى أداء وقضاء، لأن مدار القسمة عند الجمهور هو فعل الواجب في وقته المقدر أو خارج وقته، فإن وقع داخل الوقت كان أداء، وإن وقع خارج الوقت كان قضاء. تقسيم الحنفية يختلف، ويجعلون القسمة للمأمور به منقسما إلى أداء وقضاء بغض النظر عن الوقت، فسواء كان المأمور به مؤقتاً أو غير مؤقت فإنه ينقسم إلى أداء وقضاء. وبالتالي فلا يصح عند الحنفية أن تعرف الأداء بأنه ما فعل في وقته المقدر، لأنه لا يربطون القسمة بالتوقيت، بل حتى العبادة غير المؤقتة هي قابلة لأن تكون أداءً أو تكون قضاءً. سيشرع المصنف رحمه الله في هذا التقسيم، علما بأن القسمة سداسية، لأنها ابتداء تنقسم، يعني الأفعال المأمور بها بسبب الأمر التي وجبت بسبب الأمر تنقسم إلى أداء وقضاء، ثم كل من هذين القسمين ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فالمجموع ستة. فالأداء إما أن يكون أداء محضا أو أداء شبيها بالقضاء، فإن كان أداء محضا فإما أداء كامل وإما أداء قاصر، فهذه ثلاثة أقسام للأداء. أداء محض متمحض فيه وصف الأداء، وأداء شبيه بالقضاء، ثم الأداء المحض إما كامل وإما قاصر. والقضاء كذلك ينقسم ابتداء إلى قسمين، قضاء محض وقضاء لا ما تقول شبيههم بالأداء، يقولون في معنى الأداء وهي قريبة. ثم القضاء المحض إما أن يكون بمثل معقول أو بمثل غير معقول، فصارت الأقسام ستة، خلاصتها كالتالي: أداء محض كامل، ثم أداء محض قاصر، ثم أداء شبيه بالقضاء. هذه ثلاثة أقسام للأداء. وفي القضاء ستقول أيضا ثلاثة أقسام: قضاء محض بمثل معقول، والثاني قضاء محض بمثل غير معقول، ثم قضاء في معنى الأداء. فهذه ستة أقسام سيأتي لها المصنف رحمه الله واحدا واحدا مع ضرب مثال، وجعل لكل واحد من الستة مثالين، مثالا من العبادات ومثالا من المعاملات، فاستوفى التقسيم بالأمثلة، فكل واحد من الستة أعطى له مثالا بعبادة ومثالا بمعاملة، وهم يقولون مثال لحق من حقوق الله ومثال لحق من حقوق العباد، وبالتالي استوفى في هذا التقسيم طريقة الحنفية في وصف الأداء والقضاء، وهي مختلفة كما قلت لك ومغايرة لطريقة الجمهور في التقسيم إلى أداء وقضاء، وهو اصطلاح إذا فهمته أدركت عبارتهم في الكتب وطريقتهم في وصف تلك الأفعال. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين، قال: وحكم الأمر نوعان، أداء وهو تسليم نفس
ما
واجب.
حكم الأمر؟ ما حكم الأمر؟ وجوب المأمور به، كأنه قال الواجب المأمور به نوعان، حكم الأمر الوجوب، وجوب المأمور به، فكأنه قال وجوب المأمور به ينقسم إلى نوعين. نعم.
وحكم الأمر نوعان، أداء وهو تسليم نفس الواجب بالأمر، وقضاء وهو تسليم مثل الواجب به.
عرف الأداء والقضاء، لماذا اختار في التعريف جنس تسليم؟ إيش يقصد بالتسليم؟ التسليم في المعاملات أن تسلم شخصا أمامك شيئا ما، فكيف تقول في العبادات تسليم؟ ماذا يسلم العبد؟ يسلمها. طيب، هو يقصدون بالتسليم هنا إخراج الفعل من العدم إلى الوجود، يعني إيجاد الفعل المأمور به سموه تسليما، لأن تسليم كل شيء كما يقولون بحسبه أو بما يناسبه، فإن كانت العبادة فكونه يصليها يعني يخرجها من العدم إلى الوجود فقد سلمها. في العقد إذا أدى الثمن أو أدى المثمن فقد سلمه، فتسليم كل شيء بما يناسبه. عرف الأداء فقال تسليم نفس الواجب، وفي القضاء قال تسليم مثل الواجب. تسليم نفس الواجب قال بالأمر، وبعضهم يقول إقامة الواجب بالأمر، الباء هنا سببية، يعني الواجب بسبب الأمر، فإذا أدى العبد أو سلم الواجب الذي وجب عليه بسبب الأمر يسمى هذا أداء، وإذا أدى العبد أو سلم أو أقام الواجب الذي مثل الواجب الذي وجب عليه بسبب الأمر سمي قضاء. إذن قوله تسليم نفس الواجب بالأمر يعني الذي وجب عليه بسبب الأمر، فإن أدى عين المأمور به كان أداء. وتسليم نفس الواجب في بعض نسخ المنار تسليم عين الواجب بالأمر، وعليه بعض الشراح، بعض شراح المنار اختار أو شرح عبارة تسليم عين الواجب، والمحقق عندك أشار إلى أن في بعض النسخ عين بدل نفس، فتسليم نفس الواجب أو تسليم عين الواجب. ليش نقول نفس الواجب أو عين الواجب؟ لأنه يقابله القضاء، فإنه لا يسلم أو لا يؤدي أو لا يقيم عين الواجب، بل يقيم ويسلم ويؤدي مثل الواجب، فكونه لم يوقع الواجب الذي أمر به على هيئته يعني تماما مثل الصلاة، لما خرج وقتها وصلاها بعد فإنها كانت قضاء، لأن كان الواجب عليه أداء الصلاة في وقتها المقدر شرعا، فلما لم يؤدي ذلك الواجب بعينه وأدى مثله سمي قضاء، وستأتيك الأمثلة تباعا. فلما قال القضاء تسليم مثل الواجب، قلنا مثل الواجب ليس هو عينه، ولذلك يعرفون مثل الشيء بأنه ما يسد مسده ويقوم مقامه، مثل الشيء ما يسد مسده ويقوم مقامه، فالصلاة التي تصلى بعد خروج الوقت سدت مسد الصلاة التي وجبت عليه في الوقت وقامت مقامها. قامت مقامها في ماذا؟ في إبراء الذمة وسقوط التكليف عنه ورفع العقاب أو المؤاخذة. كل هذا كما تلاحظ هو على قول من يرى أو يخصص الأمر بالوجوب، لكن من كان مذهبه أن الأمر يدل على الاستحباب كما هي طريقة كثير من المعتزلة فلن يقول تسليم نفس الواجب، لأن الأمر لا يدل على الوجوب عنده، فسيعدل التعريف بما يناسب، كأن يقول تسليم ما طلب من العمل بعينه، لأنه قد يكون المطلوب ليس واجبا بل مستحبا، لكن هذا على المختار وما عليه جمهور العلماء من المذاهب كافة أن حكم الأمر الوجوب، وقد تقدم بكم هذا. نعم.
ويستعمل أحدهما مكان الآخر مجازا.
يستعمل أحدهما، من هما؟ الأداء والقضاء. كيف يستعمل أحدهما مكان الآخر مجازا؟ إيه نعم، في التعبير وفي اللفظ. ربما استخدمت لفظة الأداء وتقصد القضاء، أو تستخدم القضاء وتقصد الأداء. قال كل ذلك مجازا. ليش مجاز؟ لأن الحقيقة تقضي بمعنى مخصص لكل واحد منهما، فإذا استعملته في غير معناه كان مجازا. قال بعد جملة حتى يجوز الأداء بنية القضاء وبالعكس في الصحيح. قوله في الصحيح يشير إلى خلاف عند الحنفية، والذي رجحه المصنفون وقرره أن الأداء يقوم مقام القضاء مجازا، خلاف ما رجحه غيره مثل فخر الإسلام البزدوي، فإنه يرى أن الأداء يقوم مقام القضاء حقيقة وليس مجازا، ولا داعي إلى اعتبار هذا من باب المجاز. ووجه ذلك عند فخر الإسلام وغيره أن القضاء حقيقة في معنى الأداء. كيف؟ لأن لفظه متسع، معنى القضاء الفراغ من الفعل، فإذا قضيت الصلاة فرغتم منها، فهذا موجود. يقول حتى في التسليم للعين والمثل، يعني لما تؤدي عين الواجب أو تؤدي مثل الواجب كلاهما يسمى قضاء لأنك فرغت من أدائه، فيقول هذا إطلاق حقيقي وليس مجازيا. فلوجود الخلاف داخل مذهب الحنفية قال على الصحيح. نعم. ويستعمل
أحدهما مكان الآخر مجازا.
طيب مثل ذلك في كتاب الله، فإذا قضيت الصلاة بمعنى أديت الصلاة، وضربوا بهذا مثالا خاصا لأن الصلاة صلاة الجمعة والجمعة لا قضاء لها. قال فإذا قضيت الصلاة، فلا يمكن بوجه أن تحمل ولو احتمالا بعيدا أن المقصود بالقضاء القضاء الاصطلاحي، لا، القضاء هنا الأداء. قضيت الصلاة يعني أديت في وقتها، لأن الجمعة لا قضاء لها. وفي الحج قال الله تعالى فإذا قضيتم مناسككم، يعني أديتم. وفي الاستعمال في الكلام تقول فلان أدى دينه، يعني قضاه. وقضاء الدين وأداء الدين كما ترى يقوم أحدهما مقام الآخر. وكذلك ستقولها في الكلام العام، تقول مثلا نويت أن أؤدي صلاة الظهر أو ظهر الأمس، نويت أن أؤدي ظهر الأمس. ظهر الأمس أداء ولا قضاء؟ قضاء. وقولك نويت أن أؤدي ظهر الأمس، فأنت استعملت الأداء في مقام القضاء. قال حتى يجوز الأداء بنية القضاء وبالعكس في الصحيح. نعم.
ويستعمل أحدهما مكان الآخر مجازا حتى يجوز الأداء بنية القضاء.
حتى يجوز
الأداء بنية القضاء وبالعكس في الصحيح لوجود تسليم الواجب فيهما.
إذن هذا القدر المشترك بين الأداء والقضاء ما هو؟ تسليم الواجب إما بعينه أو بمثله. تسليم عين الواجب في الأداء وتسليم مثله في القضاء. فالقدر المشترك بينهما تسليم الواجب إما بعينه أو بمثله، فلهذا قام أحدهما مقام الآخر. نعم.
والقضاء يجب بما يجب به الأداء عند المحققين خلافا للبعض.
لما فرغ من تقسيم الأمر إلى أداء وقضاء، وسيأتيك التفريع لكل واحد منهما إلى ثلاثة أقسام، واستطرد في قضية جواز إطلاق لفظ أحدهما على الآخر مجازا عنده حقيقة عند البزدوي وغيره مثلا، انتقل إلى مسألة شهيرة خلافية بين الأصوليين، هل القضاء يجب بالأمر الأول أم بأمر جديد؟ على سبيل المثال قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. في ماذا؟ في صوم رمضان الواجب، من فاته أو من أفطر لعذر يجب عليه القضاء. السؤال: لو لم تكن الآية هذه موجودة أكان يجب قضاء صيام رمضان؟ قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. لو لم يرد هذا الحديث أكان يجب قضاء الصلاة الفائتة؟ فمن يقول؟ ها هنا المسألة محل خلاف. قال رحمه الله: والقضاء يجب بما يجب به الأداء، يعني لا يحتاج إلى أمر جديد. فلو لم تكن آية الصيام موجودة ولا حديث الصلاة موجودا لكان قضاء الصلاة وقضاء الصيام واجبا بقوله كتب عليكم الصيام وبقوله أقيموا الصلاة، انتهينا. مجرد الأمر الذي أوجب الصلاة ابتداء وأوجب الصوم ابتداء هو ذاته يوجب القضاء. فما فائدة ورود الآية والحديث؟ قالوا: تأكيد على مسألة لو لم يرد فيها الدليل ما احتجنا إليه. قال رحمه الله: عند المحققين، يقصد به رحمه الله محققي مذهب الحنفية، فإنهم في غالبهم يرون ذلك، أن القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد ووجوبه بالأمر الأول. وعلى هذا أيضا بعض الشافعية أن القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد، وهو الأشهر عند الحنابلة. قال القاضي أبو يعلى وأومأ إليه أحمد، هذا قول من يرى إن القضاء لا يجب بأمر جديد. ما وجه هذا القول؟ قالوا: لأن الأمر الذي أوجب الفعل الذي هو الأداء أوجب شيئا في ذمة المكلف فكان مستحقا منه الفعل. هذا المستحق لا يسقط إلا بأحد أمرين، ما هما؟ إما الأداء أو بإسقاط صاحب الحق. طيب، وهذا الذي أفطر مثلا بعذر في رمضان أو فاتته الصلاة نسيانا أو نوما، ما حصل منه لا هذا ولا ذاك، ما حصل منه أداء ولا حصل إسقاط صاحب الحق، يعني ما أبرأته الشريعة. فلما لم يوجد هذا ولا ذاك بقي الوجوب في ذمته فيجب عليه القضاء، وهكذا ستقول في سائر ما وجب عليه. قال: خلافا للبعض، يشير إلى قول آخر عند الحنفية وهم العراقيون من الحنفية، وتحديدا هو قول أبي بكر الجصاص الرازي في الفصول وقول أبي اليسر البزدوي أخي أبي العسر صاحب أصول البزدوي كنز الوصول أخوه. فهم يرون أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد. إيش يعني؟ يعني لو لم تأتي آية الصوم ما وجب القضاء، ولو لم يأتي حديث الصلاة ما وجب القضاء. طيب، ما ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف لو أنه نذر أن يصوم يوم الخميس فلم يصم لعذر، طرأ عليه عذر مرض ذلك اليوم فأفطر، هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم؟ ليش مثلنا بصيام نذر؟ لأنه الآية: فمن كان منكم مريضا لا تتناوله، فنفترض صورة ليس فيها نص. فمن يقول القضاء يجب بالأمر الأول؟ يقول يجب عليه قضاء هذا اليوم. ليش؟ قال: لأن القضاء ما يحتاج إلى إيجاب جديد، وجوبه ثبت بالوجوب الأول. ومن يقول القضاء يحتاج إلى سبب آخر أو أمر جديد يقول لم يرد نص يوجب عليه، ولما فاته لعذر فلا قضاء عليه لعدم ورود النص. هذا كله في المثال المذكور إذا فاته الصيام لعذر، أما إذا فوته تفريطا وجب القضاء اتفاقا، يعني تكاسل أصبح يوم الخميس وجد نفسه جائعا أو عطشان فأفطر، هذا يجب عليه القضاء اتفاقا ولا يدخل في محل الخلاف. من يقول إن القضاء يجب بأمر جديد وهو قوله خلافا للبعض وهم عراقي الحنفية وعامة الشافعية، لأنهم يرون أن الأداء لما فات، لما فات الأداء عن وقته المقدر وجب القضاء بمثل ما فات، ومثل الشيء لا يعرف بالرأي، فتوقف هذا على نص على أمر جديد ولا يستنبط من الأمر الأول. ومن فقه المذهب عند الحنفية بناء على هذه المسألة، أو استنبطت هذه المسألة من فقه المذهب عند الحنفية من بعض المسائل، فيقولون من فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر هل يصليها ركعتين ولا أربع؟ عندهم القضاء يجب بما يجب به الأداء، فمن فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين أو أربع؟ ركعتين. العكس، فاتته صلاة الحضر فقضاها في السفر سيصليها أربعا، وهذا مذهب المالكية أيضا والشافعي في القديم، بينما يرى الحنابلة والشافعي في الجديد أنه من وجبت عليه صلاة السفر فقضاها حضرا أو وجبت عليه صلاة حضر فقضاها سفرا، في كلتا الحالتين سيصليها أربعا تغليبا لجانب الحضر. وابن حزم من الظاهرية يرى قولا ثالثا لا هذا ولا ذاك، فيرى وجوب الصلاة عليه أو يصليها صلاة سفر إن ذكرها في السفر، ويصليها صلاة حضر إن ذكرها في الحضر، فجعل العبرة بوقت الصلاة التي سيوقع فيها الفعل، فإن كان مسافرا اقتصر على ركعتين، وإن كان مقيما أو في حضر صلاها أربعا. والمقصود لما وجدوا في فقه الحنفية مثل هذه المسائل استنبطوا منها أن القضاء لا يجب بأمر جديد ويجب بما يجب به الأداء، وقرروها قاعدة واستقرت عندهم قال خلافا للبعض. نعم.
وفيما إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان فصام ولم يعتكف، إنما وجب القضاء بصوم مقصود لعود شرطه إلى الكمال الأصلي لا لأن القضاء وجب بسبب آخر.
هذا جواب عن اعتراض قرره أن المحققين من الحنفية يرون أن القضاء يجب بما يجب به الأداء ولا يحتاج إلى أمر جديد أو إلى سبب آخر، فأورد عليه قول للإمام محمد بن الحسن عند الحنفية، وهو أنه من نذر أن يعتكف يوما أو شهرا في رمضان ففاته فصام ولم يعتكف، وعند الحنفية من شرط الاعتكاف الصوم، فاته الاعتكاف صام رمضان ولم يعتكف، القضاء لا يجب بأمر جديد، فعليه أن ينتظر إلى رمضان الثاني ليقضي هذا الاعتكاف الذي فاته في رمضان. وعند محمد بن الحسن أنه يجوز له أن ينشئ صوما مقصودا للاعتكاف قضاء، يأتي في أي يوم من أيام السنة فينوي صياما تطوعا، ثم يوقع الاعتكاف المنذور فيه. هذا على ماذا يدل؟ على أنهم أوجبوا عليه شيئا ليس بالأمر الأول، واضح؟ الأمر الأول ما كان يوجب عليه أن يصوم، فقالوا هذه المسألة دليل عند الإمام محمد أن القضاء لا يقف على الأمر الأول، الأمر الأول ما كان يوجب عليه صوما مقصودا أو مخصوصا لأجل إيقاع الاعتكاف فيه. فإذا هذا الاعتراض، لو كان القضاء واجبا بما وجب به الأداء كما تقولون لأمكن قضاء الاعتكاف المنذور في رمضان إذا فات في رمضان الثاني، صح؟ وكان هذا هو المقدور، ولا يجب عليه صوم مخصوص. لكن لما تقرر في المذهب قول محمد بن الحسن أنه يجوز أن يصوم صوما مقصودا للقضاء، علمنا أنه بسبب آخر وليس بالأمر الأول، الأمر الأول ما كان يوجب عليه صياما جديدا، فهذا وجه الإشكال. هذا طبعا قول محمد، وروي عن أبي يوسف أن نذره يسقط ولا يلزمه الاعتكاف لما فات الزمان الذي قدره للنذر، فلفوات ظرفه ووقته سقط النذر ولا قضاء فيه. فالتقرير والإشكال هذا هو على قول محمد بن الحسن، والمصنف رحمه الله سيجيب عن هذا الإشكال، يقول لا، حتى هذا القول ليس مبنيا على أن القضاء يجب بأمر جديد. ما هو؟ فأجاب بقوله أكمل، وفيما إذا نذر
أن يعتكف شهر رمضان
إذن وجب عليه بالنذر، هذه صورة المسألة. طيب فصام؟
فصام ولم يعتكف
فلم يؤدي نذره بالاعتكاف. طيب
إنما وجب القضاء.
طيب هنا وجه الإشكال، كيف أوجبتم عليه القضاء بصوم مقصود؟ ما الذي أوجب عليه الصوم؟ ليس هو الأمر الأول، الأمر الأول ما يوجب عليه إلا صيام رمضان، فصام لكنه ما اعتكف، ولكن عند الحنفية من شرط الاعتكاف أن يكون صائما، فإذا كان كذلك علينا أن نبحث عن صيام. قالوا إذن يصوم يوما مخصوصا أو شهرا مخصوصا ليوقع فيه اعتكافه المنذورة. قالوا فمن أين وجب هذا الصيام؟ إذن لابد من سبب آخر غير الأمر الأول الذي وجب به صيام رمضان. قال إنما وجب
القضاء بصوم مقصود لعود شرطه إلى الكمال الأصلي، لا لأن القضاء وجب بسبب آخر.
هذا الجواب، يعني إنما وجب القضاء وأوجبنا عليه صوما مخصوصا أو مقصودا لأن النذر أوجب الصوم. كيف؟ النذر هو ما نذر أن يصوم، نذر أن يعتكف، نعم، ومن شرط الاعتكاف الصوم. فقالوا لأن النذر أوجب الصوم لأنه لا اعتكاف إلا به، فلما انفصل الاعتكاف، هو صام رمضان ولم يعتكف، فلما انفصل الاعتكاف ولم يكن معه الصوم اعتبروا النذر هذا بمنزلة النذر المطلق الذي نوى فيه أو نذر فيه أن ينوي الاعتكاف من غير شرط، فلما كان هذا نذرا مطلقا غير مقيد برمضان عدنا بالشرط إلى الكمال، والاعتكاف في حاله الكامل لا يكون إلا بصوما. كأنه يقول وجب الصوم عليه تبعا لا أصلا، ولم يكن هنا واجبا بأمر جديد، بل بمجرد الأمر الأول الذي هو إيجاب الاعتكاف على نفسه بالنذر، فعادوا إلى تقرير أصل المسألة وأننا ما أوجبناه بأمر جديد، بل هو بنذره الذي أوجب على نفسه فيه الاعتكاف ثم فاته عدنا بعد رمضان، فإذا الاعتكاف يستلزم أن يصوم، فلما قضى الاعتكاف بموجب النذر ما كان بسبب آخر بل هو بالأمر الجديد. والحاصل أنه أبقى المسألة على صورتها أن القضاء لا يجب بسبب آخر بل بما يجب به الأداء كما استقر عند المحققين فيما أشار إليه المصنف رحمه الله.
والأداء، نعم، والأداء أنواع، كامل وقاصر، وما هو شبيه بالقضاء؟
بدأ يقسم كلا الأمرين الأداء والقضاء. قال الأداء أنواع، كامل وقاصر وما هو شبيه بالقضاء. هذه كم قسم؟ هذه ثلاثة أقسام، ولك أن تقول الكامل والقاصر قسمان للأداء المحض، فالأداء المحض إما كامل وإما قاصر، والأداء الآخر شبيه بالقضاء. والفرق بين المحض والشبيه أن الأداء المحض يتمحض فيه معنى الأداء ولا شبهة فيه للقضاء، لكنه إما أن يكون كاملا أو قاصر. والنوع المقابل له أداء فيه شبهة قضاء، وبالمثال يتضح. نعم،
كالصلاة بجماعة والصلاة منفردا وفعل اللاحق بعد فراغ الإمام حتى لا يتغير فرضه بنية الإقامة.
طيب، هذه ثلاثة أمثلة، وزعها على الثلاثة أنواع. كالصلاة بجماعة مثال لماذا؟ الأداء الكامل. والصلاة منفردا أداء قاصر، وفعل اللاحق بعد فراغ الإمام أداء شبيه بالقضاء. وبالشرح مزيد اتضاح. الصلاة بجماعة متى يسمى الأداء أداء كاملا؟ قالوا إذا أداه العبد مع توفير حقه من الواجبات والسنن والآداب. الله أوجب الصلاة، ومن تمام الصلاة وكمالها في الأداء أن تصلى جماعة محافظا على شرائطها واجباتها أركانها سننها، هذا أداء كامل. طيب، صلى منفردا أدى الصلاة، أداها ما خرج عن وصف الأداء، لكنه أداء قاصر أو ناقص، نقص فيه وصف الكمال الذي هو أداؤها جماعة، فهذا وجه لجعله أداء غير كامل. هذا الصلاة بجماعة والصلاة منفردا. المثال الثالث، فعل اللاحق بعد فراغ الإمام. من اللاحق؟ المسبوق. لا، ليس المسبوق، هي صورة مختلفة. المسبوق يا إخوة إذا دخل وقد فاتته ركعة أو ركعتان، فإنه عندما يصلي الركعة أو الركعتين التي فاتته من أول الصلاة فهذا أداء قاصر، هذا أداء قاصر. المسبوق بعد سلام الإمام لما يؤدي الركعة الفائتة والركعتين هذا أداء محض قاصر، أداء محض قاصر، لأنه أداه في الوقت. وجه القصور فيه أنهما أدى الجماعة كاملة، ثلاث مع الجماعة وركعة خارجها أو ثنتين وثنتين وهكذا. طيب، الصلاة منفردا أداء قاصر، والمسبوق في قضاء أو في أداء الركعتين الفائتتين أو الركعة أيضا أداء قاصر، لكنها ليست في الرتبة سواء، أيهما أكمل من الآخر؟ المسبوق. إذن يمكن أن تقول القصور دون قصور، يعني الأداء القاصر في صلاة المسبوق ليست مثل قصور صلاة المنفرد، لأن المنفرد الذي يصلي صلاة منفردة أداء ناقص أو قاصر تحريمة كما يقولون، وأداء يعني منذ تكبيرة الإحرام وأداء الركعات، بخلاف هذا
هذا تكبيرة الإحرام هل وقعت قاصرة؟ لا، وقعت كاملة مع الجماعة خلف الإمام. دعك من هذا، هذا المسبوق وفعله ليس أداء شبيها بالقضاء، بل هو أداء. المسبوق صلاته أداء، ما لحق فيه الإمام أداء كامل، وما أداه بعد سلام الإمام أداء قاصر. يقصدون باللاحق إخوة صورة مسألة عندهم، أدرك أول الصلاة مع الإمام، كبر خلفه، فنام حتى فرغ الإمام، ثم استيقظ، فعليه الإتيان بما فات مع الإمام. هذا يسمونه اللاحق وليس المسبوق. فعل اللاحق بعد فراغ الإمام، فعل اللاحق هو أداء شبيه بالقضاء. أما لو كانت ركعات سيقضيها بعد سلام الإمام فذاك أداء قاصر. هذا يقول لأنه وجه الشبه، كونه أدرك تكبيرة الإحرام مع الصلاة ومرتبط به حكما من أول الصلاة إلى آخرها، هذا شبه الأداء. فما شبه القضاء فيه؟ أن ما فاته حال النوم، أو دعنا نقول ما لحق به إمامه في ركعاته، لحقه في غير الحال التي عليها الإمام، لم يلحق الإمام في الركن ذاته ولا في الركعة ذاتها، فهو لاحق له بعد، سواء بعد سلامه أو بعد انتقاله إلى ركعة أخرى، فهو لاحق للإمام. فما يؤديه من الأركان لحوقا بالإمام يسمى أداء شبيها بالقضاء. المسألة ليست ذات بال، هي تقسيم لهم، لكن بنى عليها شيئا، قال حتى لا يتغير فرضه بنية الإقامة، تفريع على كون فعل اللاحق يصنف أداء شبيها بالقضاء، وهي مسألة مفترضة أو مصورة في مسافر، اقتدى بمسافر فنام، نفس القضية هي صورة اللاحق، لكنه لما انتبه بعد فراغ الإمام ما قام ولحق لأنه أحدث فبطلت طهارته، فذهب إلى مصره، يعني وصل مقيما فتوضأ، أو نوى الإقامة في المكان الذي فيه بما أراد أن يلحق، هل سيتغير الفرض؟ يعني هو الآن وجبت الصلاة في ذمته مسافرا، وحقه أن يصلي ركعتين، لكنه لما انفصل عن الإمام بالنوم ثم الانتباه بعد فراغ الإمام، كان المفترض أن يكون أداء شبيها بالقضاء، ودام هو أداء وطالما هو أداء فهل سيصلي ركعتين أو أربعة؟ ركعتين، لأنه أداء، والأداء لن يخرج عن صورة المسألة ولا حكمها. لما نوى الإقامة، يعني لما انتبه وفرغ فأحدث وجاء يصلي وتوضأ، نوى الإقامة حينها، نية الإقامة لن تغير الفرض في حقه، قال حتى لا يتغير فرضه بنية الإقامة لو نوى الإقامة. لماذا افترضوها في صورة لاحق صلى فنام؟ لأنه لو انفصل عن صلاة الإمام خرجت المسألة عن صورتها، يريدون ربطه في فعله بارتباطه بصلاة إمام ارتبط به، فلما سيعاود الفعل ويؤديه على نحو ما سيكون مرتبطا بحكم الأداء. فطالما دخل في الصلاة وارتبط بها على هذا النحو، يصلي صلاة مسافر خلف مسافر، الذي وجب في ذمته أداء هو صلاة الركعتين لا غير، فسواء وصل إلى مصره واعتبر مقيما حاضرا أو نوى الإقامة في مكانه، قال حتى لا يتغير فرضه. وإن كانت المسألة في الأخير هي أداء شبيه بالقضاء، لكنه لن يصبح قضاء محضا، هو أداء شبيه بالقضاء. والأداء الشبيه بالقضاء في صنف الأداء أو في صنف القضاء؟ وفي صنف الأداء، وبالتالي فيأخذ فعله حكم الأداء لا يخرج عنه. ضرب لك ثلاثة أمثلة الآن للأداء الكامل المحض والأداء القاصر المحض والأداء الشبيه بالقضاء، وثلاثتها في العبادات كما رأيت. فسيذكر الآن ثلاثة أمثلة للمعاملات، أيضا أداء محض كامل وأداء محض قاصر وأداء شبيه بالقضاء. نعم.
ومنها رد عين المغصوب ورده مشغولا بالجناية، وإمهار عبد غيره وتسليمه بعد الشراء حتى تجبر على القبول وينفذ اعتاقه فيه دون اعتاقها.
هذه ثلاثة أمثلة، ومنها يعني من أمثلة الأداء بأنواعه الثلاثة رد عين المغصوب، هذا مثال للأداء الكامل، غصب عينا سيارة مالا طعاما عبدا فرده بعينه بحاله، هذا أداء كامل. ورده يعني المغصوب مشغولا بالجناية، غصب عبدا فجنى العبد عنده، ولما رد العبد المغصوب ما رده كاملا بحاله، رد عبدا جانيا وفي رقبته جناية أو في عليه جناية، فلما رده ناقصا أصبح هذا مثالا للأداء القاصر. كذلك لأنه لم يؤده على الوصف الذي وجب أداؤه، كان الواجب عليه أداؤه أن يرده كما أخذه، فرده دون ذلك فاعتبر أداء قاصرا. المثال الثالث الأداء الشبيه بالقضاء في المعاملات أو في الحقوق، إمهاره عبد غيره، تزوج امرأة وأمهرها عبد غيره بعينه، يعني قال عند تسمية المهر في الصداق في العقد قال تزوجتك على أن يكون المهر، أو قال وأمهرتك، فقال زيدا مولى خالد، سمى عبدا بعينه مولا لغيره. السؤال هل هو يملك مولى غيره؟ جواب لا، فكأنه أمهرها ما لا يملك. طيب هذا شرعا ماذا يوجب؟ يوجب عليه استقرار هذا الذي سماه. قال رحمه الله إمهاره عبد غيره، وصورة المسألة كما قلت لك أن يسمي عبدا معلوما ولكنه لا يملكه عبد غيره، صحت التسمية إجماعا. طيب فماذا يجب عليه؟ هل يجب عليه أن يذهب ويشتري العبد ليسلمه لها؟ قال وتسليمه بعد الشراء حتى تجبر على القبول، يعني المرأة الزوجة تسليمه بعد الشراء، تسليم من؟ عبد غيره، يعني سيجب عليه أن يشتري العبد ثم يسلمه إياها. طيب هو الآن وجب لها هذا العبد بعد شرائه أو عند العقد لما سماه؟ طيب عند العقد، فلما اشتراه وسلمه هل هذا أداء أو قضاء؟ أداء شبيه بالقضاء، وجب لها العبد عندما ذكره في العقد لكنه كان حينها لا يملكه، فلما اشتراه وامتلكه فأداه إليها، هل أداؤه تسليمه للعبد أداء أو قضاء؟ أداء شبيه بالقضاء. ما وجه كونه أداء؟ أنه فعل ما وجب عليه فعله، فعل عين الواجب المأمور به الذي وجب عليه بسبب العقد. ما وجه كونه شبيها بالقضاء؟ نعم، أنه عندما وجب لها الحق لم يكن أداء كاملا، قال حتى تجبر على القبول وينفذ اعتاقه فيه دون اعتاقها، هي لما سمى لها ذلك عند المهر هل تنفذ تصرفاتها؟ لا، ليش؟ لأنها ما ملكته بعد فلا تصرف لها فيه. كيف تقول وجب لها العبد ولا تملكه؟ لأنها ما سلمت إياه، فلذلك قال ينفذ عتقه وسائر تصرفاته بهبة أو ملك، ينفذ تصرفاته هو دونها هي، فإذا قبضته وملكته، المقصود عند تسمية المهر قبل التسليم، لو لم يكن قضاء لملكته أو لملكته بمجرد التسمية وقت العقد. إذن قال رحمه الله فيكون قضاء أو أداء شبيها بالقضاء، فلو اشتراه وسلمه كان أداء شبيها بالقضاء، وتجبر المرأة على القبول لكونه عين حقها وينفذ اعتاقه، هذا تفريع على كونه شبيه بالقضاء، ولو كان قضاء محضا ما أخذ هذا الحكم. فكون المسألة أخذت شبها بالأداء من ناحية وشبها بالقضاء من ناحية اعتبر هذا أداء شبيها بالقضاء. هذه ثلاثة أمثلة أيضا فيما يتعلق بالأداء بأقسامه، وسينتقل إلى القضاء. قبل الانتقال الآن الأداء الشبيه بالقضاء، ألم نقل فيه إن فيه وجه شبه بالأداء ووجه شبه بالقضاء في كل الأمثلة، لما ذكرنا فعل اللاحق بعد فراغ الإمام، وذكرنا هنا في مسألة إمهار عبد غيره، فلما كان فيه وجه شبه بالأداء ووجه شبه بالقضاء ليش قلنا أداء شبيه بالقضاء؟ السؤال بمعنى آخر، هل يمكن أن نسميه قضاء شبيه بالأداء؟ يعني هو فيه شبه بالأمرين، فهل أداء شبيه بالقضاء يساوي قضاء شبيه بالأداء؟ ليش؟ لهم يسمونه أداء شبيها بالقضاء ولا يعتبرونه قضاء شبيها بالأداء، ليش؟ قال لأنه أداء باعتبار أصل الفعل أو أصل الوجوب أو أصل الوقت الذي سيبذل فيه أو سيؤدي فيه الواجب، فهو أداء باعتبار بقاء الوقت. قضاء باعتبار ماذا؟ قضاء باعتبار الوصف، فقالوا فسميناه بالأصل لا بالوصف، لأن الأصل أعظم، فعندك فعل هو بأصله يشبه الأداء وبوصفه يشبه القضاء، فأيهما أعظم في التأثير، أصل الشيء أم وصفه؟ أصله، ولما كان أصله له حكم الأداء سميناه أداء شبيها بالقضاء وليس العكس. اقرأ.
والقضاء أنواع أيضا، بمثل معقول وبمثل غير معقول، وما هو في معنى الأداء.
هذه ثلاثة أقسام للقضاء، قضاء بمثل معقول وبمثل غير معقول وما هو في معنى الأداء، والقسمان الأولان متفرعان عن القضاء المحض. إذن قضاء محض بمثل معقول وبمثل غير معقول، والثالث قضاء في معنى الأداء. لم يقل قضاء شبيه بالأداء حتى لا يختلط عليك بالقسم الأول في الأداء هناك، ولأنه لا يصح إذا كان في الفعل وجه شبه بالأداء ووجه شبه بالقضاء، لا يصح إلا أن تقول أداء شبيه بالقضاء وليس عكس لما مر بك. فماذا يسمونه؟ هو قضاء، قال في معنى الأداء، وأيضا بالمثال سيتضح لك الأنواع الثلاثة،
كالصوم للصوم والفدية له وقضاء تكبيرات العيد في الركوع.
هذه ثلاثة أمثلة، كالصوم للصوم يعني قضاء الصوم عن الصوم الواجب، أفطر يوما لمرض أو سفر سيقضيه، أليس يقضي يوما مكان يوم وصيام يومين مكان يومين؟ فهذا قضاء محض بمثل المعقول أو غير معقول. معقول، لأن صوم اليومي يماثل صوم اليوم المقضي، الصلاة للصلاة يعني قضاء الصلاة عن الصلاة الفائتة، هذا قضاء محض بمثل المعقول أو غير معقول. معقول. أما المثل غير المعقول، الفدية للصوم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، الذي لا يستطيع الصوم لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه أو مات وعليه صوم تجب الفدية. الفدية لما تخرج طعاما، إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع، هل هذا مثل معقول؟ لا، ليس الطعام، الإطعام ليس مماثلا للصيام، ومع هذا فهو قضاء، قضاء محض أو ليس محضا؟ بلى، قضاء محض، لأنه فعل بعد الفاعل الواجب وأدى عين الواجب أو مثله، مثله حتى اليوم الذي يقضيه بعد رمضان هو لم يؤدي عين الواجب، أدى مثله أو سلم مثله، هذا هو تعريف القضاء، تسليم مثل الواجب. فلما قضى صوما مكان صوم وصلاة مكان صلاة كان هذا قضاء محضا بمثل معقول، ولما قضى فدية بإطعام مسكينين عن يومين كان هذا قضاء محضا بمثل غير معقول. ومعنى قوله غير معقول أن الصوم لا يعقل مماثلته للإطعام، فهذا إمساك وهذا إطعام ولا مماثلة بينهما، فقال مثل غير معقول. المثال الثالث، قال قضاء تكبيرات العيد في الركوع، قضاء تكبيرات العيد في الركوع. صورة المسألة كما يقررها الحنفية، شخص جاء لصلاة العيد وأدرك الإمام راكعا في الركعة الأولى، فإذا دخل في الصلاة وكبر للإحرام وأراد أن يشتغل بتكبيرات الركعة الأولى يخشى أن تفوته الركعة، فماذا يفعل؟ يكبر للافتتاح ثم يكبر للركوع ثم يكبر تكبيرات العيد راكعا من غير رفع يديه، فهو قضى التكبيرات التي فاتته مع الإمام، لكن ما قضاها قائما، قضاها راكعا، فهو قضاء في معنى الأداء. ليش قضاء؟ لأنه ما أداه قائما في الوقت خلف الإمام. وليش في معنى الأداء؟ لأنه أدى سبع تكبيرات في الركعة الأولى ما خرج عنها. لماذا اعتبروا الركوع مثل القيام؟ قالوا لأنه مثله حقيقة وحكما. أما حقيقة فلأن الركوع لا يزال فيه استواء النصف الأسفل من الجسد قائما على قدميه، فيشبه الركوع القيام من هذه الناحية وهو شبه حقيقي. قالوا وانحناء الصلب في الركوع لا ينافي هذا المعنى، يعني أنت قائم على قدميك وأنت راكع لا تزال منتصبا على قدميك، هذا الشبه بين القيام والركوع حقيقة. أما حكما فلأن الركعة تدرك بإدراك الركوع كما تدرك بإدراك القيام، وما بعد الركوع والقيام لن تدرك الركعة، فاشتبه أو فأشبه الركوع القيامة حقيقة وحكما. فلما أتى بالتكبيرات في الركوع فهو تكبير في معنى الأداء. واضح هذه؟ طيب، فهذه ثلاثة أمثلة، قال الصوم للصوم ومثله الصلاة للصلاة، والفدية له، هذا مثال للقضاء غير المعقول المحض، وقضاء تكبيرات العيد في الركوع. وعند القاضي أبي يوسف لا يكبر، تسقط التكبيرات إذا دخل في الركوع فإنه لا يقضيها بل يدخل كما هو أيضا مذهب الجمهور. نعم.
ووجوب الفدية في الصلاة للاحتياط كالتصدق بالقيمة عند فوات أيام التضحية.
هذه مسألة استطرادية، لما قال قضاء تكبيرات العيد واعتبرها قضاء ها في معنى الأداء، انتقل لمسألة شبيهة وهذه يعني هذه أحد مزايا كتب أصول الحنفية، ربما استطرد بك في مسائل فقهية قد لا تكون هي المقصودة ولا علاقة لها بصلب المسألة الأصولية، لكن لوجه شبه أو لعلاقة يذكرها، فتجد في كتب أصول الحنفية كثيرا من الفقه المذهبي عندهم يأتي إما لتقرير القاعدة أو الاستطراد فيها أو لإجابة عن إشكال كما مر في الاعتكاف، وسيرد هذا كثيرا معكم في فروع المذهب ومسائله الفقهية. قال: وجوب الفدية في الصلاة للاحتياط، ماتوا عليه صلاة وأوصى بالفدية شبيهة بماذا؟ بمن ماتوا عليه صوم، وتكون الكفارة عنه بالفدية. هل في الصلاة فدية؟ عند الحنفية نعم، نصف صاع لكل فرض، من مات عليه صلاة فأوصى بالفدية عنه. فجاء الإشكال: أوجبنا الفدية في الصوم من أين؟ بالنص. وورود الفدية في الصوم خلاف القياس، ليش؟ لأن الإطعام ليس مماثلا للصيام، فما كان واجبا خلاف القياس لا يقاس عليه، هذه واحدة. والثانية: لا قياس في العبادات. فيبقى الإشكال: من أين أوجبتم الفدية في الصلاة؟ قال رحمه الله: ووجوب الفدية في الصلاة للاحتياط. هذا الجواب، من أين جاءت الفدية في الصلاة؟ قال: للاحتياط. هذه لا علاقة لها بمسألة قضاء وأداء، لكن ستدخل مثالا للقضاء. فإذا قيل القضاء هذا من أي نوع؟ نعم، قضاء محض، قضاء محض بمثل غير معقول. فأوجد الجملة هنا استطرادا، وليس الكلام للتمثيل، لكن لو جاء حنفي فمثل للقضاء المحض غير المعقول بإيجاب الفدية في الصلاة، فيأتي السؤال: ما وجه إيجاب الفدية؟ قال: للاحتياط. ثم قال: كالتصدق بالقيمة عند فوات أيام التضحية. لاحظ ما قال قياسا، لو قال قياسا الجواب غير مستقر، لا قياس في العبادات أولا، وثانيا كما قلت لك ما كان مشروعا لمعنى غير معقول لا يصلح أن يقاس عليه، كيف تقيس على فدية إطعام في الصيام؟ لكنهم فقها لهم فيها تقرير، يقول: لما أوجب الله في الصوم الفدية عوضا عن الواجب الذي هو الإمساك، لما يعجز المكلف أو يموت وفي ذمته صوم واجب، كان هذا حفظا على ركن في الدين ألا ينخرم وألا يسقط من حق مكلف، ولما في الصيام من معانا وكذا وكذا. قالوا: فالصلاة أعظم في هذه المعاني التي من أجلها شرعت الفدية، حفاظا على وجوب عبادة وفريضة وركن. قالوا: فالمعنى الذي وجد في الصوم موجود في الصلاة من باب أولى، فأوجبوا الفدية فيه. قد يقال هذا قياسا، الآن لاحظ معي بغض النظر عن تقرير المسألة الفقهية قوي أو ضعيف، راجح أو مرجوح، نحن نتكلم عن فقه المسألة في المذهب وما وجهها. قال: للاحتياط. ثم ضرب مثالا ثالثا، غير فدية الإطعام في الصيام وغير فدية الصلاة، قال: كالتصدق بالقيمة عند فوات أيام التضحية، ذبح الأضحية في العيد، إذا فات وقتها وهو فوات يوم العيد ويومين أو ثلاثة أيام بعده على خلاف فقهي، جاء يوم الخامس عشر الرابع عشر من ذي الحجة، فاته وقت التضحية، هل له أن يتصدق بالقيمة؟ الجواب عندهم نعم، يتصدق بالقيمة عند فوات أيام التضحية. ما وجه التصدق بقيمة الأضحية؟ طبعا لن يذبح، لو ذبح أصبحت ذبيحته ذبيحة لحم، لن تكون أضحية لخروجها عن وقتها، ولا قضاء، لن يذبح قضاء لأن هذا لم يشرع، لكن يتصدق بقيمتها، فإن كانت تساوي 1000 ريال تصدق 1000 ريال. التصدق بالقيمة قالوا لأن المقصود من ذبح الأضحية هو التوسعة وإطعام الفقراء والبائس والفقير، ومثل هذا المعنى إغناء لهم عن السؤال بالطعام، والإغناء بالمال مثله وزيادة، وهو شبيه بمسألة جواز إخراج القيمة أيضا في زكاة الفطر، لأن المقصد عندهم في التشريع هو النظر إلى الحكمة من هذا الواجب، فإذا كانت الحكمة هي إغناء السائل والمحتاج والفقير وتحقق هذا بالطعام في صدقة الفطر وبالتضحية في عيد الأضحى، فإنه يحصل بالقيمة وزيادة، يحصل الإغناء الذي يمكن بالمال أن يشتري به الطعام أو يشتري به اللحم، وزيادة لإنفاق الفقير المال في حاجته فوق الطعام أو اللحم. والمقصود بهذا أنه استطرد في ذكر مسألتين: وجوب الفدية في الصلاة ومشروعية التصدق بقيمة الأضحية عند فوات وقتها، ذكره استطرادا على مسألة القضاء في معنى الأداء لما ذكر قضاء تكبيرات العيد. نعم.
ومنها ضمان المغصوب بالمثل وهو
ومنها
السابق.
الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى أنواع القضاء. سيذكر أمثلة ثلاثة من أي باب؟ من المعاملات وحقوق الخلق، لما ضرب ثلاثة أمثلة في العبادات، الصوم للصوم والفدية للصوم وقضاء تكبيرات العيد في الركوع. سيذكر ثلاثة أمثلة للقضاء: قضاء بمثل معقول، قضاء بمثل غير معقول، وقضاء في معنى الأداء. نعم.
ومنها ضمان المغصوب بالمثل وهو السابق أو بالقيمة، وضمان النفس والأطراف بالمال.
ضمان المغصوب بالمثل، هذا مثال للضمان بمثل معقول. غصب مالا يرد مالا، غصب طعاما يرد طعاما، قال ضمان المغصوب بالمثل، فهذا مثال لقضاء بمثل معقول. لماذا ما اعتبرناه أداء؟ لأنه ما سلم عين الواجب، سلم مثله، فلهذا اعتبر من البداية في صنف القضاء وليس في صنف الأداء. طيب، قضاء عفوا ضمان المغصوب بالمثل، قوله وهو السابق، هذه لفظة احتفظ بها إلى آخر هذا الفصل، سيفرع عليها تفريعات. إيش يعني وهو السابق؟ القضاء بمثل معقول سابق على القضاء بالمثل غير المعقول. إيش يعني؟ يعني سابق في التقسيم، هذا هو المتبادر، لكن يقصد معنى آخر، أنه متى ترددت المسألة فقهيا بين أن تجعلها محتملة لقضاء بمثل معقول وتحتمل أن تكون قضاء بمثل غير معقول، فأيهما يعتبر السابق؟ القضاء بالمثل المعقول. وسيفرع على هذا مسائل خلافية بين الحنفية والشافعية، ذهبوا فيها إلى أنه قضاء بمثل معقول لأنه الأسبق عندهم، بمعنى أنه المقدم والأولى. قال ضمان المغصوب بالمثل وهو السابق أو بالقيمة، متى ينتقل عن ضمان المثل بمثله، عن ضمان المغصوب بمثله إلى قيمته؟ عندما يتعذر، وهو سيكون قضاء قاصرا أو قضاء بمثل غير معقول، مثل ما لو استخدم عبدا فلن يقضيه، لن يضمنه بعبد استعمال عبد آخر، لأنه مثلا هو كانت جنايته أو كان غصبه في غصب عبد والانتفاع به يومين ثلاثة أيام ثم رده. طيب السؤال، كيف يضمن انتفاعه بالعبد مدة غصبه؟ لن يكون الضمان هنا بمثل معقول، سيدفع أجرة مثلا، هذا مثل غير معقول، سيتفقان على صلح بعوض بينه وبين صاحب المال المغصوب، لن يكون مثلا معقولا. المثل المعقول ما هو؟ أن يمنحه عبده لينتفع به مثل ما انتفع، وهذا متعذر، فالمثلية هنا غير متحققة، فينتقل إلى القيمة. وكذا لو أكل طعاما فأتلفه أو استخدم شيئا فاستهلكه، فالهلاك والاستهلاك أيضا سيفضي إلى عدم إمكان الضمان بالمثل، فينتقل إلى القيمة. طيب، إذا ضمان المثل من أي نوع؟ من القضاء بمثل معقول. طيب، والضمان بالقيمة؟ نعم، هو من قسم القضاء بمثل غير معقول. المثال الثالث ضمان النفس والأطراف بالمال. ضمان النفس والأطراف بالمال في حالة الجناية الخطأ، لما يجني على شخص فيقتله فتجب عليه الكفارة الدية، أو يتلف طرفا فيجب عليه، أن نقول الخطأ لأنه لو كان عمدا فهو القصاص، ففي الخطأ تجب الديات. طيب، فلما تجب عليه دية قطع يد إنسان أو دية أصبع أو دية رقبة كاملة، دية إنسان كامل، ضمان النفس أو الأطراف بالمال هو من نوع بمثل غير معقول. وهم يجعلون هذا أيضا لأنه لا مماثلة بين الآدمي والمال، فإنه كذلك سيكون من هذا القبيل. نعم. وأداء القيمة،
وأداء القيمة فيما إذا تزوج على عبد بغير عينه حتى تجبر على القبول، حتى تجبر على القبول كما لو أتاها بالمسمى.
طيب، هذا مثال للنوع الثالث، القضاء في معنى الأداء. أداء القيمة فيما إذا تزوج على عبد بغير عينه. تذكر معي هناك مثال الأداء الشبيه بالقضاء، أمهرها إيش؟ عبد غيره لكنه بعينه وسماه. هنا ما المثال؟ تزوجها وأمهرها عبدا بغير عينه. إيش يعني؟ إيش يقول؟ إيش يقول في العقد؟ على أن يكون المهر عبدا غير معين. طيب ما الذي عينه؟ عين الجنس أن يكون عبدا. عند الشافعي لا تصح هذه، عفوا عند الشافعي نعم لا تصح، لأن الجهالة لا تصحح العقد، فيقال المهر هنا غير معين فلا تصح تسمية هذا المهر لأنه مجهول. عند الحنفية تصح التسمية مع جهالة العبد، يقولون الجهالة ليست في جنسه بل في وصفه، لأنه معروف أن في ذمته مهرا لها عبد، وكوننا جهلنا وصفه هل هو بعينه اسم شخص معين أو أن يكون ذكرا أو أنثى أو أبيض أو أسود، الوصف هنا لا يؤثر، فاحتملوا الجهالة لأنها في الوصف وليست في الجنس. على كل مثال، هذا عندهم الآن مثال للقضاء في معنى الأداء، قال أداء القيمة فيما إذا تزوج على عبد بغير عينه، فإذا انتقلنا وأوجبنا عليه قيمة العبد ينظر، هو قال أمهرك عبدا، فينظر مثلا إلى الوسط في مثله وينظر إلى ما يمكن أن يكون قيمة للعبد، قال حتى تجبر على القبول. لماذا هو قضاء؟ لأنه قال أمهرك عبدا وأعطاها قيمته، فوجه كونه قضاء ظاهر. لماذا هو شبيه أو هو في معنى الأداء؟ لأن العبد لجهالة وصفه لا يمكن أداؤه إلا بالتعين، والتعين سيكون بالقيمة وليس لعين العبد، يعني حتى تعين القيمة، قيمة إيش؟ قيمة عبد في أقل القيم أو في أعلاها أو في وسطها. إذن أنت ستبناء يعني تحديد القيمة في العبد سيكون بناء على تحديد وصف للعبد تحدد قيمته، فهذا هو في معنى الأداء، وهو في نهاية قضاء، لأنه ما أدى عين الواجب عليه بل أدى مثله. قال حتى تجبر على القبول كما لو أتاها بالمسمى، يعني عبد وسط عند الجهالة وعند عدم التعين فيحتكم إلى الوسط. نعم.
وعن هذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه في القطع: ثم القتل عمدا للولي فعلهما، وخالفاه في الأول.
طيب هنا انتهت المسألة. عن هذا، عن ماذا؟ لأن هذا تفريع، لا، على جملة قلت لك احفظها. نعم أيوة، وقال وهو السابق لما قال قبل قليل: ومنها ضمان المغصوب بالمثل وهو السابق أو بالقيمة. السابق هو إذا جئنا للقضاء أن نعتبر القضاء الكامل أو بالمثل المعقول، فمتى أمكن وأمكن أن يكون ضمانا أو قضاء بمثل غير معقول فالقضاء بالمثل المعقول هو المقدم وهو الأولى. قال وعن هذا، يعني بناء على هذا وتفريعا عليه، قال أبو حنيفة رضي الله عنه في القطع ثم القتل عمدا: شخص قطع يد رجل ثم قتله قبل أن تبرأ يده عمدا، قطع يده وقبل أن تبرأ يده قتله، هذه جناية أو جنايتين. طيب الولي هل له في القصاص أن يقطع يده ثم يقتله أو ليس له إلا القتل؟ عن هذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه في القطع ثم القتل عمدا للولي فعلهما، له أن يقطع ويقتل ولو اقتصر على القتل فهو بعض حقه. وقال صاحباه لا، قال وخالفاه في الأول، قال صاحباه لا يقطع الولي بل يقتل فقط لأنها جناية واحدة، والضمان بالمثل المعقول أو القضاء بالمثل المعقول هو السابق. فعند أبي حنيفة أليس يمكن أن يكون الضمان كاملا بمثل معقول بأن يقطع ثم يقتل؟ قال فمتى أمكن فهو السابق، واعتبر هذا قال وخالفاه في الأول. نعم.
ولا يضمن المثلي بالقيمة إذا انقطع المثل إلا يوم الخصومة.
طيب لا يضمن المثلي بالقيمة إذا انقطع، قلنا متى ينتقل في الضمان من المثل إلى القيمة؟ إذا تعذر. ممتاز. طيب تعذر المثل فانتقلنا إلى القيمة، والقيمة دعنا نقول مثلا عصير انتهى وليس له في السوق مثل، أو سلعة لم يعد لها وجود غصبها فتلفت، فجئنا نضمنه القيمة لتعذر المثل. السؤال متى نحسب القيمة؟ هل هو يوم الغصب أو يوم الخصومة أو هو يوم انقطاع المثل؟ إيش يعني يوم الخصومة؟ يوم الترافع عند القاضي. هل هو ذاك الوقت الذي تقدر فيه قيمة هذا المغصوب الذي تعذر مثله، أو سيكون التقدير ويوم الغصب لكونه وقت سبب وجوب القيمة، أو هو وقت الانقطاع الذي انقطع فيه المثل وانتقلنا إلى القيمة؟ ثلاثة أقوال للأئمة الثلاثة، فعند أبي حنيفة وقت الخصومة، وعند أبي يوسف يوم الغصب، وعند محمد بن الحسن يوم انقطاع المثل. وكل واحد من الثلاثة له وجه معتبر. ركز معي، غصب مالا فانقطع مثله، ما الحكم الآن؟ الانتقال إلى القيمة. السؤال، سنحسب قيمته يوم غصبه أو يوم يشتكي عند القاضي ويترافعان ويحكم، أو الوقت الذي انقطع فيه هذا المغصوب وانقطع عينه من السوق وانتقلنا إلى القيمة؟ لكل وجه معتبر. فعند أبي حنيفة قال وقت الخصومة، لأنه الوقت الذي سيقضي فيه الحاكم بإيجاب الضمان بالقيمة عليه. وعند أبي يوسف يعتبر قيمته يوم الغصب، قال لكونه الوقت الذي وجب فيه على الغاصب قيمة المغصوب. وعند محمد يوم انقطاع المثل. قال رحمه الله تعالى: ولا يضمن المثلي بالقيمة إذا انقطع المثل إلا يوم الخصومة الذي وقت القضاء. نعم.
وقلنا المنافع لا تضمن بالإتلاف، والقصاص لا يضمن بقتل القاتل، وملك النكاح لا يضمن بالشهادة، وملك النكاح لا يضمن بالشهادة بالطلاق بعد الدخول.
هذه ثلاثة مسائل ختم بها الفصل، وثلاثتها أيضا تفريع على ما نحن فيه، الذي هو أن ضمان العدوان يعتمد المماثلة الكاملة أو القاصرة الكاملة، لأنه الأقرب إلى المثل المعقول. ولذلك قال أبو حنيفة في من قطع يد رجل ثم قتل، قال له فعلهما، فعنده أن ضمان العدوان يعتمد المماثلة الكاملة، وقد يخالفه غيره فيكتفي بالقاصرة. وخذها على كل ما سبق، ما الكامل في الضمان؟ هل هو مثله أو قيمته؟ المثل هو الكامل، ولذلك ما ننتقل إلى القيمة إلا عند التعذر. وقل مثل ذلك في هذه الثلاثة الأمثلة: المنافع لا تضمن بالإتلاف، القصاص لا يضمن بقتل القاتل، ملك النكاح لا يضمن بالشهادة بالطلاق بعد الدخول. سنأخذها بالتفصيل. المسألة الأولى: المنافع لا تضمن بالإتلاف. لما يتلف منفعة شيء، والمنفعة شيء مقوم أو غير مقوم، طيب عند الشافعي أن غصب المنافع مضمون، يعني غصب دارا فسكنها، وغصب مزرعة فأقام بها، وانتفع، غصب سيارة فاستعملها، غصب الأعيان. عند الشافعي المنافع مقومة مثل الأعيان، يعني إذا أخذ شيء وأتلفه، أخذ طعام فأكله، يضمن قيمة الطعام لأن الطعام عين. طيب والمنفعة، يقول الشافعي المنفعة كالعين، فلما قومنا العين وضمناه يعني الغاصب، فكذلك المنافع لأنها متقومة. عند الحنفية قال المنافع لا تضمن بالإتلاف، قيمة المنافع لأنها متوقفة على المثل، وعندهم الضمان معتمد على المماثلة. قال الله عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قال: والمماثلة في الأوصاف والأعراض غير ممكنة. فعندئذ المنافع لا تضمن بالإتلاف، هذه مسألة. المسألة الثانية: القصاص لا يضمن بقتل القاتل. بقتل القاتل، قتل شخصا عليه قصاص، فقاتل قتل قاتلا. المسألة: شخص اعتدى بالقتل فوجب عليه القصاص، قبل أن يقتص منه اعتدى عليه جان فقتله. الآن ولي الدم، ولي المقتول الأول، كان ينتظر القصاص من هذا القاتل، لكن جاء آخر فقتله. السؤال: حق الولي في القصاص سقط ولا باقي؟ كان حقه ما هو؟ هو القصاص، قطع رأس هذا القاتل، فقتل قبل أن يستوفي حقه. قال: والقصاص لا يضمن بقتل القاتل، حق الولي القصاص، فات أو لم يفت؟ فات. السؤال: هل القصاص هل هو حق متقوم فيضمن أو لا؟ طب ما وجه الضمان هنا؟ يعني لو قلت يضمن، إيش بتسوي في القاتل الثاني؟ يدفع الدية. طيب إذا من قتل شخصا عند الحنفية لا يضمن الدية حقا للقصاص للولي، وعند الشافعي يضمن. فعند الشافعي لو جاء قاتل فقتله، يقال للولي خذ ديتك من هذا القاتل، لأنه فوت عليك القصاص، وعند الحنفية القصاص هذا ليس حقا ليس مالا، وهم عندهم القاعدة أن الشيء إذا لم يكن متقوما وغير محرز ليس شيئا محسوسا ومالا فإنه لا ضمان فيه. وعند الشافعي يعتبر المنفعة قابلة للتقويم، يعتبر ملك القصاص هنا حقا قابلا للتقويم. فما اختلفوا في أصل المسألة تفرعت عليها مسائل على نسق واحد، فعند الشافعي يضمن المنافع، عند الشافعي يضمن حق القصاص، وعند الحنفية لا هذا ولا ذاك. المثال الثالث ملك النكاح لا يضمن بالشهادة بالطلاق بعد الدخول. صورة المسألة تزوج امرأة ودخل بها ثم شهد اثنان عند القاضي أنه طلقها، بإيش سيحكم القاضي؟ بالطلاق ويفرق بينهما، وقضاء الحاكم ملزم ونافذ. ثم رجع الشهود عن الشهادة واعترف بالزور وبالكذب، هل سيرجع الزوج إلى المرأة وقد فرق بينهما القاضي؟ الجواب لا، بل هي بطلاقها بالقاضي حلت الزوج آخر بعد العدة وتزوجت. لكن لما تراجع الشهود هل يضمنون ملك النكاح للزوج؟ عند الحنفية لا. ليش؟ لأنه ليس مالا متقوما غير محرز فلا ضمان فيه. وعند الشافعي يضمن. ماذا يضمن الشاهدان؟ ماذا يضمن الشاهدان؟ قال يضمنان مهر المثل. يقول لأن النكاح ثبت بالمال على الزوج فيكون متقوما عليه، وعند الحنفية يقول ملك النكاح ليس مالا متقوما لكونه غير محرز فلا ضمان فيه. وعندئذ فإذا قال الشافعي يضمنون مهر المثل وقالت الحنفية لا، تدرك مأخذ الخلاف في المسألة أين هو. هذه الثلاث المسائل ليش علاقتها بما نحن في التقسيم إلى أداء وقضاء وأنواع ثلاثة؟ ليس لها اتصال بأصل المسألة، وتفريع كما قلت لك على أن ضمان العدوان يعتمد المماثلة الكاملة. عند الحنفية تفريع على كون الكامل سابقا على القاصر، وقوله هنا وقلنا المنافع والقصاص وملك النكاح يوهم في كلام المصنف أن قوله وقلنا عطف على ما سبق، وعن هذا قال أبو حنيفة كذا، فكأنه مقابلة، قال أبو حنيفة كذا وقلنا كذا، وليس كذلك. لكن مقصود وقلنا استئناف وتفريع جديد، وقلنا يعني عند الحنفية في المذهب هذه الثلاث المسائل لا يقع فيها ضمان في المنافع وفي القصاص وفي ملك النكاح. بقي هنا قيد لما قال ملك النكاح لا يضمن بالشهادة بالطلاق، يقصد الشهادة بالطلاق شهادة الشهود أنه طلق زوجته ثم عدل عن الشهادة، هل يضمنان أو لا؟ قال لا يضمنان. قيد فقال بعد الدخول. ليش؟ لأنهم لو فعلوا هذا الفعل يعني شهدوا ثم رجعوا عن الشهادة قبل دخول الزوج فاتفاقا يضمنان نصف المهر، هذا بلا خلاف لأنه نصف المهر قبل الدخول، فالواجب لها نصف المهر إلى كامله. فليش الفرق بين قبل وبعد؟ لأنها بعد الدخول، بعد الدخول استقر لها المهر ووجب لها. وكونه طيب هب أنها استلمت المهر وفرقوا بينه وبين زوجته، أليس هو بالدخول بها كان ما بذل من الصداق مقابل حق الاستمتاع بها؟ الجواب بلى. قال الشافعي فقد فوتوا بشهادتهم الكاذب والزور حقه فيما دفع من المهر فوجب عليهم الضمان. ونظر الحنفية إلى أن مثل هذه شبيهة بضمان المنافع، شبيهة بضمان حق القصاص، ليست مالا متقوما وغير محرز فلا وجه لإيجاب الضمان فيها. نقف في منتهى هذه المسألة، يكون درس القادم إلى تقسيم آخر للمأمور به أن يكون حسنا لعينه أو لغيره مع الأنواع المتعلقة بها إن شاء الله تعالى، والله أعلم.